أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 23 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه، وهو المحور الثاني، مجلس المحور الثاني من محاور الاستقراء غير التام. ومحورنا الليلة هو خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، خروج الكلام عن مقتضى الظاهر.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد: من المعلوم أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن لكل مقام مقالا، ولكل حال كلاما يناسبها ويلائمها. ومجيء الكلام مطابقا لمقتضى الحال هو الأصل، وقد يخالف هذا الأصل فيأتي الكلام خارجا ومخالفا لما يقتضيه ظاهر الحال، وتلك المخالفة لا تكون إلا لأسرار ومقاصد يرمي إليها البلاغي. وينبغي أن يعلم أن هذه المخالفة إنما هي لظاهر الحال، فالكلام وإن خالف ما يقتضيه الظاهر فإنه قد وافق ما يقتضيه المعنى ويتطلبه، ولا يظهر ذلك إلا لمن سبر أغوار المعاني وتغلغل بفكره في أعماق التراكيب، فهو الذي يتجلى له ما وراء مخالفة الظاهر من أسرار ومزايا وأهداف يقصد إلى تحقيقها. فالأصل في الكلام أن يجري على مقتضى الحال ومقتضى الظاهر معا، فيكون الكلام بليغا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال، فحال المنكر يوجب له التأكيد، والسائل يستحسن أو السائل يستحسن له التأكيد، وخالي الذهن الذي ليس سائلا ولا منكرا لا ينبغي أن نؤكد له الكلام، لأنه فضول وزيادة، وهذا هو الظاهر كذلك. ولكن قد يخرج الكلام عن هذا المقتضى لنكتة ولاعتبارات بلاغية، ولأن هناك أحوالا تقتضي هذا الخروج، وهذا العدول هو المسمى بالخروج عن مقتضى الظاهر. فعلى المخاطب أن يبحث عن سبب العدول أو الخروج عن مقتضى الظاهر مستعينا بالقرائن وسياق الكلام مع كونه ذا ذوق بلاغي سليم. وصور هذا الخروج عن مقتضى الظاهر كثيرة، منها: الصورة الأولى، تنزيل خالي الذهن منزلة السائل المتردد، وهذا عندما يخاطب بكلام يثير تساؤلات في نفسه، فيستحسن أن يؤكد له الكلام ببعض المؤكدات لإزالة آثار هذه التساؤلات من نفسه. هو في الحقيقة ليس بسائل، لكن لما كان الخطاب الذي خطب به جعله يقلب الأمور ويتساءل عن الغاية والنتيجة نزلناه منزلة السائل. ومثال ذلك قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لقد أكدت الجملة الأخيرة وهي الإخبار بإغراق القوم، ولكن لما كان هذا التأكيد؟ هل تساءل نوح عليه السلام عما سيحدث لقومه؟ لم تحدثنا الآيات عن شيء من هذا التساؤل، لكن قوله تعالى: واصنع الفلك، جعل نوحا يتساءل في نفسه ماذا سيحدث لأولئك المعاندين، ولما الفلك وليس هناك ماء، وهل يريد الله تعالى أن يبعث ماء من السماء والأرض عقابا لأولئك. هذه التساؤلات بين نوح ونفسه اقتضت أن يلقى الكلام مؤكدا، فقال سبحانه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال الطاهر: وتأكيد الخبر بحرف التوكيد في هذه الآية مثال لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل غير السائل المتردد منزلة السائل إذا قدم إليه من الكلام ما يلوح إلى جنس الخبر فيستشرفه لتعيينه استشرافا يشبه استشراف السائل عن عين الخبر.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما قلنا في الأول، يعني كثيرا ما قلت لكم في أول كل محور، يعني احذر من الاستحاش، فاصبر قليلا فستصل إن شاء الله. الآية لو قلت لك مقتضى الظاهر فيها، لو سارت الآية على مقتضى الظاهر فكيف كانت تكون؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هم بيقولوا إنهم مغرقون دخل في مقتضى الظاهر. طيب مقتضى الظاهر كان يكون إيه؟ بالضبط كده، يبقى مقتضى الظاهر كان يكون فهم مغرقون أو هم مغرقون أو وهم مغرقون. يبقى خلاف مقتضى الظاهر هو مجيء التوكيد، مجيء إن. لماذا جاءت إن؟ نوح لا يحتاج إلى توكيد عليه السلام، لماذا يحتاج إلى توكيد نوح؟ أخبار كلها جاية من ربنا سبحانه وتعالى وأوامر، واصنع الفلك وإلى آخره. ها؟ فيأتي التوكيد لنوح وهو لا يحتاج إلى توكيد خلافا لمقتضى الظاهر. يبقى هنا نبحث بقى ما السبب في العدول عن مقتضى الظاهر، في ترك مقتضى الظاهر إنه كان يكون الكلام خالي عن التوكيد إلى التوكيد للكلام المشروع ده. يبقى سأل نفسك، عشان أنت هتلاقي في التفسير وبرضو عند الحافظ ابن كثير، ولكن يعني ولا يعتني بذلك الشأن، إن شاء الله هنبينه يعني، لكن عند من يعتني به كأمثال التفسير البيانية حيجي يقول لك وهذا خلاف مقتضى الظاهر. أنا إن شاء الله همشي في المذكرة كلها كده إن شاء الله اطمئنه. سأل نفسك فما هو مقتضى الظاهر؟ لو سار الكلام على مقتضى الظاهر كيف كان يكون؟ عشان تفهم مجيء الكلام، طريقة مجيء الكلام على خلاف إيه؟ مقتضى الظاهر. تمام؟ هتتضح في الأمثلة اللي جاية، بس دي مبدئيا هنمشي كده مع بعض إن شاء الله. شوف الآية اللي بعد كده.
ومثله قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال أبو حيان رحمه الله تعالى حرف إنما يجيء لتثبيت ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه، فإن قطع بأحد الأمرين فليس من مظانها، فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين ظاهرا فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد فيه لأمر ما، كما هي هنا. وإنما وقعت جملة إن زلزلة الساعة في موضع العلة للأمر بالتقوى، لأن المخاطبة لما استشرفت نفسه وتطلعت إلى العلة استشراف الطالب المتردد نزل منزلته. ومثال ذلك قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الطاهر رحمه الله تعالى وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقه، لأن غرابته تنزل سامعه خالي الذهن منه منزلة المتردد في تأويله، ولأن المخبر عنهم قد وصفوا بلهم قلوب لا يفقهون بها إلى قوله بل هم أضل، والمعني بهم المشركون، وهم ينكرون أنهم في ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا يحسبون أنهم أصحاب أحلام وأفهام، ولذلك قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في معرض التهكم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم نفس السؤال اللي سألته في الآية السابقة، إذا قلنا في آية الأعراف هنا ما هو كيف يكون مقتضى الظاهر في غير القرآن الكريم؟ كان يبقى إيه؟ ربنا بيخبر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، صح؟ طيب هنا بيقول إن خلاف مقتضى الظاهر، فظاهر الكلام كان يكون إيه؟ ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى في غير القرآن يعني؟ وذرأنا، لا فيها لام ولا فيها قد، مش محتاجة هذا التوكيد ولا هذا التحقيق. فلما جاء التوكيد والتحقيق ذهبنا للبحث، لأن المستمع خالي الذهن عن قضية محدش عارفها، دي قضية الله تعالى يحكي عما سيكون، أنه سيجعل لجهنم سيملأها من الجن والإنس، فما فيش حد متردد أو شاك عشان يتلقى هذا الكلام. فنزل المستمع خالي الذهن منزلة المتردد أو الشاك، فجيء بالتحقيق والتوكيد علشان الأغراض اللي قالها طارق بن عاشور. مفهوم؟ هاي السؤال يتفق.
عندي سؤالين. المستمع خالي الذهن، خالي الذهن يعني ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده قبل كده،
ملوش موقف من القضية. خالي الذهن معناها لا، ليس له موقف من القضية. يعني أنت مثلا تقول لي هو مثلا ياسر جه ولا ما جاش، اقول لك جه او ما جاش، انت متقبل ان انت ما عندكش، لكن انت لمحت ياسر في مش عارف ايه وهو ما كانش ياسر، وده اقول لك والله ياسر ما جه. احتجت والله ليه؟ احتجت القسم ليه؟ عشان ايه؟ ان انت لمحت خيال كده كأنه ياسر، ما انت ابتدت تميل اهو. طب انت بقى يمين بالتلات هياسر جوه، انت الاول شكيت، انت كده معتقد ان هو جوه وانا مثلا مخبيه عليك او مش عارف ايه. فانت رتبتك بتتدرج من خالي الذهن، ها، اللي هو ما فيش اي حاجة خالص يستوي عنده الوجود والعدم، الى المتردد يعني ايه شفته شبه مش عارف خيال مش عارف، سمعت صوته طلع صوت قريب منه، ده الايه، ها، المتردد، الى المتيقن معتقد. طبعا اعتقد خطأ يعني، لا ده انا متأكد، انا عارف انا، ها. فانا لما اجي اخطبك على انك انت خالي الذهن، ولا احيانا تبقى انت خالي الذهن وانا اخطبك على انك انت متردد، زي الأحوال دي، ده اسمه خلاف مقتضى الظاهر. أنا هشرح أكتر من كده إن شاء الله، بس أشبعكم شوية أمثلة وأضبطكم إن شاء الله. بس المهم إيه؟ يعني إيه؟ تفهم الفكرة. العلاقة بين المتكلم والمخاطب هي العلاقة بين عقلين في البشر، كان ده طبعا في البشر، ها؟ فأنت بتشوف المتلقي للكلام ده رتبته إيه في الكلام اللي هيتقال له، مظبوط؟ هل هو خالي الذهن صفحه بيضاء انت هتخط فيها خلاص، انت مش محتاج حاجه تقولها له من غير اي مؤكدات ولا يمين ولا حاجه خالص، ولا هو يعني متردد بينه هتعلى شويه انت بقى في الايه، في توكيد الكلام، ولا هو يعتقد اعتقادا خاطئا في هذه المساله هتعلى اكتر واكتر واكتر. ده الاصل. فالأصل في الكلام أن يوافق حال المخاطب، ده الأصل في الكلام، ودي البلاغة، دي البلاغة، الأصل في البلاغة، الأصل في البلاغة أن يوافق الأسلوب المختار في الكلام حال المخاطب. هل المخاطب دخل الذهن؟ هل متردد؟ هل يعتقد في شيء ما؟ إلى آخر كده. أظن يعني مقدمة إن شاء الله هتتضح جدا الآن بمزيد من الآيات والتقسيمات هتزبطها إن شاء الله.
تفضل. الصورة الثانية، تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار. مثال ذلك قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال أبو حيان:
طيب قبل ما نبدأ، نعمل تمرين كده قبل ما نبدأ عشان الإحماء. الأولانية توكيداتها أكتر من الثانية، مظبوط؟ الأولى مؤكدة بإن واللام، والثانية مؤكدة بإن، مع إن الأولى ما حدش يختلف فيه، صح؟ حتى الكفار، حتى المشركين، حتى الملاحدة، حتى الشيوعين، حتى طوب الأرض ما حدش يختلف ان لازم كل حد يموت. فوجدنا اللي ما حدش مختلف فيها اشتملت على مؤكدات اكتر من القضية اللي فيها نزاع. صح؟ حديث خلاف مقتضى الظاهر. قال لكم احنا بنعلم. ربنا يبلغنا يا رب. فانت عندك هنا ال 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 الآية الأولى فيها ايه؟ فيها مؤكدين، معناها قضية لا يختلف عليها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، ما فيش خلاف فيها اصلا، كله هيموت، انس وجن وحيوان وطير ووحش وكله. فخدت مؤكدات، هي ممكن تيجي غير مؤكدات خالص، يعني مقتضى الظاهر كان يكون ايه؟ ها حد يساعدني، ما فيش انكم ثم انتم ميتون ثم انتم ستموتون، خلاص ده مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر ثم انتم ستموتون، ده مقتضى الظاهر. وكان مقتضى الظاهر ثم انكم يوم القيامه ها لتبعثوا، ده مقتضى الظاهر. فلقينا الايه مش كده، يبقى خلاف مقتضى الظاهر بكل اسباب. وهنشوف احنا هنا، انا دلوقتي عكست، بدانا باثاره القضيه قبل ما نقرا الكلام اللي هو الشرح والبيان. اظن الكلام قريب، يعني بيقرب ان شاء الله، ولسه ان شاء الله.
قال ابو حيان رحمه الله تعالى: فان قلت الموت مقطوع به عند كل احد، والبعث قد انكرته طوائف واستبعدته، وان كان مقطوعا به من جهه الدليل لامكانه في نفسه ومجيء السمع به فوجب القطع به، فما بال جمله الموت جاءت مؤكده بان وباللام ولم تؤكد جمله البعث الا بان؟ فالجواب انه بولغ في تاكيد ذلك تنبيها للانسان ان يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل عن تركبه، فانما آله اليه، فكانما اكدت جملته ثلاث مرار لهذا المعنى، لان الانسان في الحياه الدنيا يسعى فيها غايه السعي ويكد ويجمع حتى كانه مخلد فيها، فنبه بذكر الموت مؤكدا مبالغا فيه ليقصر وليعلم ان اخره الى الفناء فيعمل لدار البقاء. وكذلك لانهم لما اعرضوا عن التدبير فيما بعد هذه الحياه كانوا بمنزله من ينكرون انهم يموتون، فخوطبوا بما يناسب اعمالهم على خلاف مقتضى الظاهر. ولم تؤكد جمله البعث الا بان، لانه ابرز في صوره المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل انكارا، وانه حتم لا بد من كيانه، فلم يحتج الى توكيد ثان. الصورة الثالثة: تنزيل المنكر منزلة غير المنكر. مثال ذلك قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الوقف على قوله تعالى فيه معنى نفي وقوع الريب في الكتاب على هذا الوجه، نفي الشك في أنه منزل من الله تعالى، لأن المقصود خطاب المرتابين في صدق نسبته إلى الله تعالى، وسيجيء خطابهم بقوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
طيب يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مقتضى الظاهر كان هنا إيه بقى؟ يلا. ذلك ها؟ إن
ذلك الكتاب آه.
وفي أعلى من كده، وفي أعلى من كده، في القسم أو لام القسم، وفي التوكيد بإن، وفي بالقصر. درجات المؤكدات في العربية كتير، ودي أخطر قضية لأن هيترتب عليها كل شيء، أن هذا الكتاب حق وصدق من الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن ربه عز وجل، لا زيادة ولا نقصان. فهذه القضية إذا نزلناها منزلة مقتضى الظاهر كان ينبغي أن تشتمل على إيه؟ على أعلى درجات التوكيد، لأنها خالية عن كل توكيد، كأنك بتكلم خالي الذهن، مع ان احنا بنخاطب مجرمين منكرين للبعث وللنبوة وإلى آخره. فهنا تنزيل بقى المنكر منزلة غير المنكر، دي بقى تقيلة وهنظبط فيها نقول اشرحها ان شاء الله. بس افهم الفكرة، انت بتكلم واحد منكر هتخاطبه بخطاب غير المنكر، فتجرد الخطاب عن المؤكدات. تمام؟ فاهمين؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كمل يا عم.
وسيجيء خطابهم بقوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فارتيابهم واقع مشتهر، ولكن نزل ارتيابهم منزلة العدم، لأن في دلائل الأحوال ما لو تأملوه لزال ارتيابهم، فنزل ذلك الارتياب مع دلائل بطلانه منزلة العدم. قال أبو يعقوب السكاكي المتوفى سنة 26 و 600 من الهجرة: ويقلبون القضية، أي قضية التأكيد للخبر الموجه إلى منكر مضمون الجملة أو الخبر مع المنكر، إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع، فيقولون لمنكر الإسلام: الإسلام حق. وقوله عز وجل في حق القرآن: لا ريب فيه، وكم من شقي مرتاب فيه، وارد على هذا. فيكون المركب الدال على النفي المؤكد للريب مستعملا في معنى عدم الاعتداد بالريب، لمشابهة حال المرتاب في وهن ريبه بحال من ليس بمرتاب أصلا على طريقة التمثيل.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. نتكلم بقى الكلام بتاعنا احنا. الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض هي كلمة التوحيد، مظبوط؟ هاي الكلمة الباقية. انت لو رجعت في القرآن الكريم هتلاقي ان الصيغ اللي جت في كلمة التوحيد ليست صيغة واحدة، فهتلاقي خالية عن كل المؤكدات، وتلاقيها مشتملة على بعض المؤكدات، وتلاقيها مرتقية إلى أعلى رتبة من المؤكدات. هي نفس الكلمة، يعني مثلا: وإلهكم إله واحد، مظبوط؟ دي إيه؟ خالية، مش حاجة. وإلهكم إله واحد، ودي جات في موضع كتير في القرآن الكريم: فإلهكم وإلهكم إلهكم كذا موضع. تعالى شوية في الصفات: إن إلهكم لواحد، هي نفس الكلمة. السياق هناك في المواضع بتاعت البقرة والنحل والحج كان في السياق مش محتاجة إيه؟ ها؟ توكيد. بقت إلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد، لكن جت هنا في الصفات احتاجنا رتبة أعلى. فإلى إيه؟ إن إلهكم لواحد. السياق هناك استدعى التوكيد بإن، واللي نعمل هي ده. طيب بعد كده هنلاقي درجة أعلى اللي هي القصر بإنما وأنما، الاثنين موجودين في القرآن: إنما إلهكم إله، أنما إلهك زي الكهف وغيره. تمام؟ فلقينا إن وإنما وأنما دي من أدوات الإيه؟ القصر. فارتقينا بقى رتبة فوق التوكيد بإن إلى رتبة الإيه؟ القصر بإنما، مظبوط؟ وبعدين لقينا في أعلى من كده اللي هو القصر بأداة الاستثناء وقبلها النفي: وما من إله إلا الله. بقت إلا مسبوقة بإيه؟ بمن نفيه. وبعدين ترتقي خالص خالص بقى في سورة محمد، سورة القتال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هو معنى واحد، ولقينا له خمس صيغ في القرآن الكريم، ولو فصلتهم يزيدوا عن خمسة. يبقى معناه الكلام ده، يبقى معناها في كل سياق احتيج إلى هذا الأسلوب. فلا تتصورن ان موضع الصفات زي موضع البقره. مظبوط؟ ما ينفعش. ولا زي موضع المؤمنون، ما ينفعش. كل موضع من تلك المواضع احتاج له. احنا بقى هنا بندرس حاجتين، بنشوف هل هذا الاسلوب هو مقتضى ظاهر الكلام، يبقى الكلام ماشي على مقتضى الظاهر والقران اغلبه ماشي على مقتضى الظاهر، عشان ما تقوليش لا ده انا اغلب القران ماشي على ايه مقتضى الظاهر اللي دي البلاغه، بس في رتبه اعلى من البلاغه ان هو نخالف مقتضى الظاهر لمزيد البلاغه، انزل المنكر منزله غير المنكر. مساله واضحه زي الشمس، ومالكش عليها حلفان. ما هي مالكش عليها حلفان دي عباره عن ايه؟ هو اصلا محتاج حلفان، هو محتاج حلفان، لكن لان هتنزله منزله اللي مش لا يحتاجه الى قسم، فتقول له مالكش عليها يمين، موضوع كذا 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 من غير يمين، الموضوع ده من غير يمين كذا كذا كذا. هو انت تقصد بيمين طبعا، لان هو يعني الشخص انت بتخاطبه يحتاج الى اليمين، لكن انت نزلته منزله من لا يحتاج الى اليمين. البلاغه دي موجوده في كلام العوام، يعني هي موجوده في كلامنا، فانت بتدعي ان هو ما من غير يمين، موضوع كذا كذا كذا. هذا المذهب كانه فيه، فانت هتيجي الصيغ مثلا، انا قلت كلمه التوحيد صيغه بخمس صيغ في القران الكريم، هتيجي تشوف كل صيغه من دول وتدرسها، هل هي ماشيه مع مقتضى الظاهر؟ يبقى الكلام كده، وده الاصل ان هذه الصيغه جاءت على مقتضى ظاهر ليه الكلام. احيانا منها بقى، وممكن ان شاء الله اعمل لكم نعمل بحث صغير في دي، في اصلا مواضع محدده في القران الكريم انا احصيتها، يعني هتلاقي انه لا، في واحده بقى جايه خلاف مقتضى الظاهر بالذات، اللي هم ايه، خالي عن التوكيد دول، اللي خالي عن التوكيد دول هم فيهم الشغل. مظبوط؟ لانها جايه من غير توكيد، وبعضها كان في خطاب للمنكرين، هي في تمشي على القاعده دي بقى، ان نزلت المنكر منزله غير المنكر، اللي هي نظام ايه، مالكش على يمين من غير يمين. فاهمين الفكره؟ فدي قربت الفكره شويه بالنسبه لحضراتكم، مش كده ولا ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سلام.
الصوره الرابعه، وضع المضمر موضع المظهر. الأصل في الضمير ألا يذكر إلا وقد سبقه ما يعود عليه ليكون المقصود بالكلام واضحا. تقول لقيت زيدا وأكرمته، فتذكر الضمير في أكرمته لأنه سبق ما يعود عليه، ولا تقول لقيته هكذا ابتداء، لأن ذلك ضرب من التعمية والإلباس يناقض القصد من اللغة والبيان. ومع وضوح هذا الأصل تجد صورا من الأساليب بنيت على خلافه، فيذكر الضمير ليفسر بمتأخر عنه في بعض هذه الصور، أو يذكر من غير مفسر اعتمادا على فهم السامع أو وضوح المعنى أو غير ذلك، ويكون ذلك وضعا للضمير في موضع الاسم الظاهر. ومن الصور التي يفسر فيها الضمير بمتأخر عنه ما يكون الضمير فيه ضمير الشأن والقصة، والأساليب التي تصاغ على هذه الطريقة حين تصيب مواقعها تجد لها مذاقا حسنا ووقعا جليلا، لأن الضمير حين يطرق النفس من غير أن يكون له عائد يعود عليه يصيرها إلى حالة من الغموض والإبهام لا قرار لها معها، فتستشرف إلى اكتشاف الحقيقة المتوارية وراء الغموض المثير، فإذا جاءت الجملة المفسرة تمكن معناها ووقع في القلب موقع القبول. وتراهم لا يبنون الكلام على هذا الأسلوب إلا في المعاني المهمة التي يهيئون النفوس لتلقيها.
صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا مثلا حافظين، أنتوا كلكم ما شاء الله سنة بتخطبوا وجمع وكذا، في خطبة الحاجة إنه من يهده الله فلا مضل له، إيه إنه دي؟ ضمير ده يعود عليه، من يهده الله فلا مضل له، جملة له. لكن انت بتقول انه، اهي دي بيسموها ضمير ايه؟ الشأن. يعني ان الشأن العظيم الجليل ما سيأتي، مع ان الضمير الأصل فيه أن يعود على متقدم، لكن هو بيشوقك، المتكلم بيشوقك للي جاي. إنه يعني إن ما سيأتي من الكلام فإنها لا تعمل أبصار، إنها الضمير يعود على إيه؟ على اللي جاي. يعني إنها لا تعمل أبصار يعني إن الضمير يعود على لا تعمل أبصار، لسه ما تقالتش، لكنه تشويق بيسموه ضمير الشأن. ضمير الشأن مهم جدا في كلام العرب، وطريقة من طرق جذب المستمع وإنه يصغي. بيتقال في الحاجات المهمة زي كده، هو كتب لك إنه إيه؟ إلا في المعاني المهمة التي يهيئون النفوس لتلقيها، خطب البداء، الحاجات العالية دي، طبعا خطب القرآن الكريم، إنه يقدم ضمير ليس له مرجع متقدم عليه. إنه من يهدي الله فلا مضل له، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. الضمير يعود على متأخر واسمه ضمير الشأن، يعني إن الشأن الجليل الذي سيأتي في الكلام استمع إليه، أنصت، أصغي. فهمتوا الفكرة؟ اللي جاية بعدين
مش
لفظ جلالة، لا، إنها لا تعمى الأبصار. فين لفظ جلالة بقى؟ إنه ما يهدي الله فلا مضل، إنه إن الجملة بقى على بعضها، إن الشأن الجليل أن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يبقى أنت كده الضمير يعود على متأخر، يعود متأخر. وما الفكرة؟ فكرة هنا التشويق اللي بيحصل من حاجة اسمها ضمير الشأن، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى، فإنها إن هذه الحقيقة إن العمى ده مش عمى إيه؟ أبصار، ده عمى بصيرة، عمى قلوب جاي بعديها. يبقى هنا ده الإيه؟ قد تأخر البيان بعد هذا الضمير الذي قد علمته. يلا سيدي.
ومن مواقعه الجليلة قوله تعالى قل هو الله أحد، فقوله هو ضمير الشأن ومفسره الجملة بعده، وواضح أن مضمونها معنى كبير هو محور الصراع في تاريخ البشرية. ولو قال سبحانه الله أحد لما وجدت للكلام هذا الأثر وهذه القوة التي تحسها النفس من هذه التهيئة المؤذنة بأن ما سيأتي بعدها كلام له خطر عظيم.
صلى الله على النبي. هي أعربها له أكثر من وجه، يعني أساسا له وجهان، فخلينا في الإعراب ده عشان ما نخش عن موضوعنا، لكن إن شاء الله حبيت نعرفها بعد كده ونقول وجوه الإعراب فينا بنقولها. لكن إعراب على هذا الوجه يبقى في غير القرآن قل الله أحد، هي معناها كده؟ قل الله، قل أيها النبي المكرم لهؤلاء القوم الله أحد، مبتدأ وخبر. والجملة دي بقول القول، قل أيها النبي المكرم الله أحد. على الإعراب ده يبقى هو هي عبارة عن إيه؟ هي بتاعت إنه، إنها لا تعمى الأبصار، إنه من يهدي، هي دي، هذا هو الضمير. يفسره ما يأتي بعده، يبين الضمير ما يأتي بعده، فكان ذكر الضمير تشويقا حتى تستشرف النفس ما سيأتي من الكلام مع الله. مفهوم الكلام ده ولا في صعوبة؟ زي الفل، واخدين بالكم؟ فهي نفس الفكره. فعلى الاعراب ده انا قلت لك خلي بالك ان قيادت ان في اعرابات اخرى هنقولها بعدين، بس مش عشان ما نشغلكمش. يبقى قل ايها النبي المكرم لهؤلاء القوم الله احد، قل ايها النبي المكرم الله الصمد، قل ايها النبي المكرم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بس دي معنى الصوره على هذا الاعراب، مظبوط؟ يبقى ما دام اقول القول اذا ما اقول القول وانتهت المساله. طب الضمير ده ايه بقى على الاعراب ده؟ هو بتاع فانه ما يهديه الله، وبتاع فانها لا تعمل ابصار، والى اخره. انما هو ضمير شان يبينه ما ياتي بعده خلافا للظاهر، لان الظاهر ان ياتي الضمير يعود على ايه؟ ها، متقدما. يجي الضمير يعود على متقدم، لا هنا مش متقدم، هنا متاخر والغايه منه قد علمته. قربت المساله شويه. طيب صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا.
ومثله قوله تعالى بعدما ذكر قصة المكذبين وإهلاكه الكرة وهي ظالمة، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قوله فإنها ضمير الشأن والقصة، وتفسيره قوله لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقد هيئت النفس لتلقي هذا المعنى الجليل الذي يفسر موقف العقول المنكرة من الأدلة البينة. الصورة الخامسة صورة وضع المظهر موضع المضمر. من صور خروج الكلام على مقتضى الظاهر، نخليها عن أحسن يعني، من صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
صلحوها يا شباب،
وضع الاسم المظهر موضع الضمير، وذلك عندما يذكر الاسم الظاهر ثم يراد إعادته في الكلام، فتلك الإعادة ينبغي أن تكون بالضمير حيث ذكر الاسم أولا، وهذا الذكر يقتضي أن يعبر عنه بعد ذلك بضميره عائدا عليه. فإذا ما عبر عنه عند الإعادة بالاسم الظاهر، أي أعيد اسما ظاهرا لا ضميرا، يكون الكلام قد خرج عن الأصل وخالف ما يقتضيه الظاهر لسر من الأسرار.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية أصلها حلوة وفيها شغل، فإيه خلينا الأول قبل ما نوصل للآية. زارني مصطفى فأكرمته، ولا أكرمت مصطفى؟ يبقى مقتضى الظاهر إيه؟ زارني مصطفى فأكرمته، لكن لو قلت فأكرمت مصطفى يبقى في حاجة مظبوط؟ الأصل أن لما هعيده مع تقارب الكلام مش مفيش تباعد بقى، أهو على طول هو على بعض. زارني مصطفى ها فأكرمت مصطفى، أنت كنت مستني فأكرمت إيه يا دكتور؟ أكرمته. لكن أنت لما تقول زارني مصطفى فأكرمت مصطفى أنت عايز تقول حاجة، يبقى أنت متوقع لما هيعود الكلام يعود بضمير، ألاقي الضمير جه مكانه الاسم الظاهر، ممكن الاسم الظاهر ده يكون اسم الجلالة مظبوط، ويبقى هنا لإدخال المهابة، لأن ذكر الاسم الجلالة نفسه مطلوب دلوقتي، مع أنه هو بمقتضى ظاهر الكلام كان يبقى إيه ضمير، لكن عدلنا عن مقتضى الظاهر إلى لذكر الاسم المظهر في موضع كان المفروض يكون فيه الضمير. ليه؟ لأن ذكر اسم الله تعالى سيدخل من المهابة والجلال ما تحتاج إليه أنت. فهمتوا الفكرة؟ تعالوا بقى للآية الجميلة بتاع سورة البقرة لأنها فيها شغل يعني. يلا.
ومثال ذلك قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال فأنزلنا على الذين ظلموا، وقد تقدم ذكرهم لأن في هذه الصلة ما يشير إلى استحقاقهم العذاب النازل عليهم.
خلي بالك معايا، يلا حد بقى يساعدني، كان مقتضى الظاهر ايه؟ الله يفتح عليك، ما هي لسه مذكورة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم، لما جت على الذين ظلموا انت انتبهت. ليه انتبهت؟ ليه؟ احنا اتعلمنا دخلة في مقتضى الظاهر، يبقى في سر، في سبب ان يعدل عن الضمير الى الظاهر، الى اللفظ الظاهر، يبقى في سر، هنفتش بقى على السر دلوقتي. فهمتوا الفكرة؟ يلا يا سيدي.
وفيه ايضا زيادة تقرير أنهم ظالمون، وفيه كذلك دفع لتوهم أن الرجز عم جميع بني إسرائيل، وإعلام بأن الرجز خص الذين بدلوا القول وهم العشرة الذين أشاعوا مذمة الأرض.
إيه بقى حكاية العشرة دول؟ لأنهم كانوا
السبب في شقاء أمة كاملة.
عايزين نعرف القصة إن شاء الله، يعني هنضيفها، وأحمد هيقرأ لكم الجزء ده من التفسير عشان بس تعرفوا القصة، هنا مهمة في فهم السياق لماذا ذكر الذين ظلموا لأنهم كانوا كتير دول اللي كانوا مع موسى عليه السلام. فنسمع القصة ونرجع تاني للسياق. تفضل. الكلام اللي هيقرأ ده من تفسير التحرير والتنوير بتاع الطاهر بن عاشور رحمه الله. يلا اسمع.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والذي عندي من القول في تفسير هذه الآية أنها أشارت إلى قصة معلومة تضمنتها كتبهم، وهي أن بني إسرائيل لما طوحت بهم الرحلة إلى برية فاران نزلوا بمدينة قادش، فأصبحوا على حدود أرض كنعان التي هي الأرض المقدسة التي وعدها الله بني إسرائيل، وذلك في أثناء السنة الثانية بعد خروجهم من مصر. فأرسل موسى عليه السلام 12 رجلا ليتجسسوا
غالبا من غير ما أخش في التفاصيل، هي في الأيامنا دي اللي هي الضفة الغربية اللي هي غربية نهر الأردن، هو الكلام هيك في المنطقة دي، المكان اللي هتسمعوا فيه الأحداث دي هو المكان ده تقريبا في المنطقة دي، هو ده الكلام اللي دي من أول هنا، دي أرض كنعان والأرض المقدسة اللي هي من غرب نهر الأردن لغاية البحر، ودي أرض المحشر، وهذه هي الأرض المقدسة المذكورة في سورة المائدة، المذكورة في سورة المائدة، تمام؟ فهي غالبا الموقع الجغرافي غالبا في خلاف طبعا، لكن الرجع عندي ان هي في المنطقه دي اللي هي منطقه اريحه اللي هي غرب النهر الاردن، من اريحه وانت طالع بقى لغايه ما توصل البحر وتعدي على القدس، كل المنطقه دي هي دي المنطقه اللي فيها الاحداث اللي بتتكلم عن الصوره، ومات عندها موسى وهارون عليهم السلام، لان موسى لم يدخل الارض المقدسه معهم، اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعده، قال يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا كانت نهاية القصة. بعد كده بقى دخلوا بس دخلوا بعد موسى عليه السلام، تمام؟ نسمع بقى القصة بتاعت إيه وصل وحصل إيه في السياق الجميل المفيد إن شاء الله. يلا سيدي.
يقول: فأصبحوا على حدود أرض كنعان التي هي الأرض المقدسة التي وعدها الله بني إسرائيل، وذلك في أثناء السنة الثانية بعد خروجهم من مصر. فأرسل موسى عليه السلام 12 رجلا ليتجسسوا أرض كنعان، من كل سبط رجل، وفيهم يوشع بن نون وكالب بن وفنة، فصعدوا وأتوا إلى مدينة حبرون، فوجدوا الأرض ذات خيرات، وقطعوا من عنبها ورمانها وتينها، ورجعوا لقومهم بعد 40 يوما، وأخبروا موسى وهارون وجميع بني إسرائيل، وأروهم ثمر الأرض، وأخبروهم أنها حقا تفيض لبنا وعسلا، غير أن أهلها ذو عزة ومدنها حصينة جدا. فأمر موسى كالبا،
يعني هيكون في قتال، هيكون في جهاد، فاهمين الفكرة؟ هي فيها الخيرات التي وعدنا وفيها كل شيء، بس ان فيها قوما جبارين، فيها قتال، فيها جهاد. ده اللي رجعوا البيان اللي جابوا الاثناشر اللي راحوا ورجعوا منهم، الاثنين اللي انتوا شايفينهم دول هما ايه الخلاصة، مظبوط؟ يلا يا سيدي.
فأمر موسى كالبا فأنصت إسرائيل إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكها وكذلك يوشع. أما العشرة الآخرون فأشاعوا في بني إسرائيل مذمة الأرض وأنها تأكل سكانها وأن سكانها جبابرة، فخافت بنو إسرائيل من سكان الأرض.
العشرة دول كانوا راحوا معاهم، خلاص الاثنين اللي هم الصالحان في الاثناشر قالوا البيان الحق، لكن العشرة بقى بدل الذين ظلموا قولا، هم دول اللي قالوا خلاف الواقع والحقيقة، قالوا لا 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 الكلام ده مش مظبوط، قرف ولا فيها خير ولا فيها خيرات وما تستاهلش ان احنا نعمل فيها ونسوي والى اخره، مظبوط؟ ودول العشر اللي بدلوا الايه؟ وبني اسرائيل كانوا كتير، كانوا الاف اللي خرجوا مع موسى عليه السلام من مصر، الاف. فعشان تعرف عشرة ممكن يعملوا ايه في الاف؟ الاف معهم نبي من اولي العزم من الرسل كليم الله تعالى موجود وعايش. شوف 10 مفسدين يعملوا ايه، 10 مفسدين يعملوا ايه، درس قاسي جدا جدا حقيقة. يلا سيدي.
وأنها تأكل سكانها، وأن سكانها جبابرة، فخافت بنو إسرائيل من سكان الأرض وجبنوا عن القتال، فقام فيهم يوشع وكالب قائلين: لا تخافوا من العدو فإنهما لقمة لنا والله معنا، فلم يصغ القوم لهم. وأوحى الله لموسى عليه السلام أن بني إسرائيل أساءوا الظن بربهم وأنه مهلكهم، فاستشفع لهم موسى فعفى الله عنهم، ولكنه حرمهم من الدخول إلى الأرض المقدسة 40 سنة يتيهون، فلا يدخل لها أحد من الحاضرين يومئذ إلا يوشعا وكالبا. وأرسل الله عز وجل على الجواسيس 10 المثبطين وباء أهلكهم.
بس تمام، ولغاية بقى ما إيه مات موسى وهارون عليهم السلام، لغاية ما نيجي بقى للربع: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي اللهم بعث لنا ملأ. هي دي بقى القصة، ودخلوا الأرض المقدسة بس في أيام إيه داود، وكانت الدولة نشأت الدولة دولة بني إسرائيل، لكن دولة بني إسرائيل لم تنشأ في حياة موسى عليه السلام. خلاص، الربع الثاني بقى بتاع البقر ده اللي هيشرح لك القصة بتاعت بعد 40 سنة. 40 سنة دول يعني هي الفترة اللي بتغير جيل، يعني الجيل اللي 10 أفسدوه كب، وهات جيل عدل متربي على التوحيد والإيمان وإلى آخره، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر بالدين. بس خلي بالك الجيل ده صفي 4 مرات، صفي 4 مرات في الربع بتاع البقر، 4 مرات يتصف الجيل ده اللي هو جيل استبدأ، يعني ده الجيل البديل. الجيل بتاع 40 الأولين دول خلاص 40 سنة هيتهونا في الأرض، وبعد كده نشأ الجيل اللي هو ربنا هيمكنه ويدخله الأرض المقدسة. وحصل بقى الخير اللي كان فيه، لكن لم يكن فيه لا موسى ولا هارون عليهم السلام. فهمتوا بقى؟ يبقى هي القصة بتتكلم عن 10 تنفار، يعني هي الآية بتاعتنا دي ده كله عشان نوصل للآية. فبدل الذين ظلموا 10 دول من 12 سبط، من 12 مندوب عن الأسباط، فيهم 2 كويسين وفيهم 10 أفسدوا الدنيا. عود الكلام، فعشان كده تعادل إيه الذين ظلموا. فهمت بقى عندك خلفية بتفهم ليه أصلها تكون إيه مصطفى؟ فبدلوا مش كده بقى إيه؟ فأنزلنا عليهم، فبدل الذين ظلموا فأنزلنا عليهم رجزا، مش على الذين ظلموا تاني ها؟ فأنزلنا، لا إنما أعيدت للتنبيه إلى هذا المعنى الذي ذكر. أظن الدنيا قربت. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
يقول: وفي هذا موعظة وذكرى لكل من ينصب نفسه لإرشاد قوم ليكون على بصيرة بما يأتي ويذر، وعلم بعواقب الأمور، فمن البر ما يكون عقوقا، وفي المثل على أهلها تجني براقش، وهي اسم كلبة قوم كانت تحرسهم بالليل، فدل نباحها أعداءهم عليها فاستأصلوهم فضربت مثلا. وهذا الأسلوب يرد في القرآن كثيرا، ووراءه إشارات مستحسنة. انظر إلى قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.
أظن واضحة دي، لقطتوها ولا لسه؟ تدربتوا شوية بقى. وقالوا بعدين وقال الذين كفروا، هم المذكورين في الضمائر المتقدمة. انت على طول تنور معاك، انت عندك ايه عليهم. وقالوا ما هذا، بعد كده وقال الذين كفروا، طب مش معنى جه الاسم الظاهر تاني ليه؟ فكان هنا ذكر قبل ذلك بالضمير. مظبوط يا لسي.
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: وقال الذين كفروا ولم يقل وقالوا كالذي قبله، للدلالة على صدور ذلك عن إنكار عظيم وغضب شديد وتعجب من كفرهم بليغ، لا سيما وقد انضاف إليه قوله: وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، وما فيه من الإشارة إلى القائلين والمقول فيهم، وما في ذلك من المبادهة كأنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمردون بجرأتهم على الله ومكابرتهم لمثل ذلك الحق المبين قبل أن يتدبروه، إن هذا إلا سحر مبين.
بجرأتهم
أو بجرأتهم.
في حاجة؟ طيب.
ومثل ذلك قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها.
تلبش الصفحة، تلبش الصفحة، تلبش الصفحة. ها فين هنا العدوى عن مقتضى الظاهر قبل ما تقلبوا الصفحة؟ طيب كان الظاهر يكون ايه؟ الله يفتح عليك. تمام كده احنا نجحنا الحمد لله، طالما الرسالة دي وصلت يبقى انتم فهمتوا. ها لا، هنا الاسم الظاهر ده جاء في حال ضمير اصلا، ده الضمير. ثم انزل الله سكينته عليهم او عليكم، خلاص خلصت. ما هي ضمائر قبليها ايه؟ اتفك الضمير لاسماء ظاهره. ليه؟ ندور بقى. بس انت ابتديت تلقط ان ايه في انتقال من مقتضى الظاهر الى خلاف مقتضى الظاهر. اظن الدنيا واضحه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام.
قال: إذ أعجبتكم كثرتكم، فذكرهم بضمير المخاطب. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وكان سياق الأسلوب أن يقول: ثم أنزل الله سكينته عليكم، ولكن لما كان في إنزال السكينة لطفا بهم وتكريما لهم قال: رسوله والمؤمنين، فذكرهم بأوصاف التكريم والتعظيم، وذكر أهليتهم لنزول السكينة، وفيه تعظيم لشأن الإيمان، وأن من حصله على وجهه كان مع الرسول في الكرامة صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وشبيه بذلك قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
زين دي واضح، فهمتوا بقى الاس وقالوا، وقالوا كان هو ده مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر وقالوا هذا ساحر كذاب، ده مقتضى الظاهر. عدل عن مقتضى الظاهر الاتيان بالاسم المظهر محل الضمير. ليه؟ هنقرا بقى ان شاء الله. مش لازم تكون عارف ليه قوي يعني، لان دي رتبه عاليه شويه، لكن انك انت وانت بتقرا القران في ورد التلاوه او العباده او الصلاه تستشعر ان في حصل انتقال، ده يبقى احنا كسبنا كتير، يبقى كسبنا كتير. بس مش لازم تبقى عندك الادوات اللي تقول لك ايه ها دي الفائدة التي حصل فيها عدول. دور بقى، اسأل، اسأل حد من الشباب، اسأل، شوف تفسير إلى آخره. لكن كونك أنت تتكون عندك هذه الملكة فتدرك أن ثم انتقالا من الظاهر إلى خلاف الظاهر، يبقى أنت كده مية مية، ده اللي احنا عايزينه، زي اللي بحاول أدربك عليه دلوقتي. أنت استشعرت في صاد اللي أنت قبلها على طول كنا لسه بنقولها، ها بتاع الأنفال ولا بتاع التوبة مش فاكر، ها نفس الفكرة هي، أنت استشعرت كانت مستمعة وقالوا هذا ساحر كذا. نشوف بقى كلام المفسرين إيه. يلا.
قال سبحانه وتعالى: وقال الذين، وقال الكافرون، والأصل أن يقول أن يقال وقالوا، ولكنهم ذكروا بصفة الكفر ليتقرر أنه لا يقول في نبي الله هذه المقالة إلا جاحد لكل خير، كافر بكل حقيقة، وأن الكفر يقترن بالكذب والبهتان ومجانبة الصدق والعدل، ولولا أنه أفسد طباعهم لما اجترأوا على من يعرفون فضله وصدقه.
يا سلام.
وواضح من هذه الشواهد أن هذه الإشارة إنما أوحت بها دلالة المظهر، لأنها ذات خصوصية في السياق، مثل الذين ظلموا والكافرين ورسوله والمؤمنين في الأمثلة التي قبلها.
الشرطة دي عملها فصل، الشرطة لما هو دي خطأ عملها فصل.
وهناك ضرب من وضع الظاهر موضع المضمر، يراد به مع هذه الخصوصية تقرير المظهر وتمكينه في القلوب، ومن ذلك قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد.
يلا ها حد يقول مقتضى الظاهر كان ايه؟ هو الصمد، مش كده ولا ايه؟ لكن تكرار لفظ الجلالة هنا بقى مطلوب زي ما اشرت لك قبل كده، سيدخل من المعاني ومن المهابة ما هو مطلوب. لكن مقتضى الظاهر كان ايه؟ قل هو الله أحد هو الصمد، مزبوط؟
قال سبحانه الله الصمد بعد ذكر لفظ الجلالة، وأوثر المظهر على الضمير لأن للفظ الجلالة بمدلوله الكريم وقعا عظيما في القلوب، والمراد تمكين الألوهية وإشاعة هيمنتها في الضمائر. وخذ المصحف واقرأ فيه من أي موضع تشاء تجد هذا الأسلوب، وكأنه أصل من أصول البلاغة القرآنية، تجد أسماء الله الحسنى وخصوصا هذا الاسم الأعظم يقع هذا الموقع في كثير من الجمل القرآنية، لينساب نورها الغامر في القلوب وتشيع مدلولاتها، فتتمكن من النفوس زيادة تمكن، وتتقرر في السرائر أحسن قرار، وبذلك تتربى مهابة الحق وحده في الأمة التي يربيها القرآن، فلا يكن في صدرها خشية إلا لله وللحق.
الله أكبر. تمام. يعني أنا ممكن مثلا لو حد فيكم بقى فهم الدرس واقتنع بالفكرة يتتبع في القرآن كله مجيء لفظ الجلالة أو الأسماء الحسنى عموما في موضع الضمير، يعني كان تأتي موضع الضمير يأتي اللفظ الظاهر، يعني عايز بس حد إيه ياخد نفسه بالتدريج كده هيوصل إن شاء الله. يبقى كان المفروض زي الآية بتاع سورة الإخلاص كده نفس الفكرة، ده بقى في القرآن الكريم كتير جدا جدا، كثرة كاثرة، يعني أنت لو أحصيتها لوجدت عندك بحث قيم جدا، وهو ورود الأسماء الحسنى سيما الاسم الأعظم في موضع المضمر، كان محل مضمر فيأتي الاسم الظاهر ليشع بقى المعاني اللي قالها الشيخ جزاه الله خير. تقول حاجة؟
بيقولوا أنه هو كمان مقصود التلذذ بذكر الاسم.
نعم.
غير المهابة
هتفتح باب للأرزاق يعني، بس تتعلم الصنعة تفهم ان كان المفروض المقتضى الظاهر هنا ان يأتي الضمير، فعدل عن الضمير الى الاسم الظاهر سواء لفظ الجلالة او اي اسم اسماء الله الحسنى. لماذا؟ شوف بقى الاسم ده ايه، هل هو لفظ الجلالة او اسم اخر مناسبته للسياق، كلام زي كده هتلاقي نفسك لا تنتهي من التدبر والتفكر والتذكر لكلام الله تعالى. بس بحث قيم جدا جدا الحقيقة، يعني مات نافع ان شاء الله. طيب كده الوقت انتهى. طيب يبقى احنا كده وقفنا على الصورة السادسة للالتفات، وان شاء الله نكمل هذه الصور في المجلس القادم، ونسأل الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. اقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.